أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس أنه يعتبر في المشتق الأصولي ركنان: الركن الأول أن يكون وصفا جاريا على الذات منطبقا عليها يصلح أن يكون عنوانا لها، والركن الثاني أن تكون الذات تبقى محفوظة بزوال المبدأ عنها وانقضاء المبدأ عنها. هذا المبدأ الذي يكون هو المصحح لحمل المشتق عليها لابد أن تبقى الذات محفوظة بزواله حتى يصح النزاع في أن صدق المشتق عليها بعد زوال المبدأ عنها حقيقة أو مجاز، وإلا بتصير المسألة سالبة بانتفاء الموضوع. بلي. ووصل بنا التطبيق، تطبيق المتن، إلى قوله: وبناء على اعتبار هذين الشرطين يتضح ما ذكرناه في صدر البحث من أن موضع النزاع في المشتق يشمل كل ما كان جاريا على الذات باعتبار قيام صفة خارجة عن الذات وإن كان معدودا من الجوامد اصطلاحا. يا أخوان، مثل ما قلنا، زيد حر، حر يجري على الذات، عنوان من عناوين زيد أنه حر، عنوان من عناوين زيد أنه حر. يا أخوان، بالأمس سأل الشيخ أنه شو الفرق الدقي بين الإسناد وأنه الفعل يسند إلى الذات وبين الحمل وكون المشتق يحمل على الذات وعنوانا لها. سأنا بكتفي بإعطاء هذا الفارق. يعني مثلا زيد يضرب، أسندنا الفعل إلى زيد. زيد ضارب عمر، حملنا ضارب على زيد. زيد حر، حملنا حر على زيد. يا أخوان، المشتق قلنا يكون عنوانا حاكيا عن الذات، يعني بس بدي أحكي عن الذات حتى أسند إليها فعلا ما أستطيع أن أحكي عن الذات من خلال هذا العنوان. شو بقلك؟ بدل ما أقلك زيد زارني بالأمس بقلك حر زارني بالأمس. ألا يصلح أن يكون هذا المشتق وهو حر عنوانا لهذه الذات حاكيا عنها؟ حر زارني بالأمس. أو بقول لك ضارب عمر زارني بالأمس. لاحظ، ضارب صار عنوان لهذه الذات. بس بقول لك أستطيع أن أقول لك يضرب زارني بالأمس وأجعل يضرب عنوانا حاكيا عن ذات زيد؟
تقول الذي يضرب.
الذي يستعمل الاسم يضرب الفعل بما هو فعل ما بيصلح عنوان حاكي عن الذات. ما بقدر لك يضرب زارني بالأمس، بقدر لك زيد زارني. بقدر احكي عن ذات زيد من خلال بعض العناوين الحاكية عنها والمنطبقة عليها. بقول لك حر زارني، بقول لك ضارب عمر زارني، بس ما بقدر لك يضرب زارني. وهذا ينبه ماذا؟ ينبه إلى أنه الفعل يسند إلى الذات إسنادا من دون أن يصلح أن يكون عنوانا حاكيا عن الذات ومنطبقا عليها. صحيح أم لا؟ طيب، لذلك قال يشمل ما كان جاريا على الذات باعتبار قيام صفة خارجة عن الذات وإن كان معدودا من الجوامد اصطلاحا. بيدخل بمحل نزاعنا مثل حر، حر اصطلاحا يعني بحسب الاصطلاح، يعني بحسب الاصطلاح النحوي من الجوامد، منوش مشتق، بس بحسب الاصطلاح الأصولي هو وصف منطبق على زيد ويجري على ذات زيد بلحاظ ماذا؟ بلحاظ صفة عارضة على هذه الذات، بلحاظ صفة عارضة على هذه الذات. هذا الوصف ينطبق على هذه الذات ما دامت الذات متصفة بهذه الصفة، فإذا زالت الصفة عن الذات عند ذلك يقع الكلام أنه حمل هذا الوصف على الذات حقيقة أو مجاز. يعني بعدما يعتق زيد يجي مالك زيد يقول له أعتقتك، يعتقه. صفة العبودية، صفة الرقية زالت عن زيد ولا لم تزل؟ زالت. فهون بيجي السؤال، حمل عبد، عبد مشتق، حمل عبد، حمل هذا المشتق على ذات زيد بعد زوال صفة الرقية والعبودية عنه حقيقة أو مجاز؟ ما تقول لي كلمة عبد جامد أصوليا، نحن كلامنا مش بالمشتق بحسب الاصطلاح النحوي. أركان المشتق الأصولي متوفرة في كلمة عبد وإن كانت من الجامدات نحويا. ويتضح أيضا عدم شمول النزاع للأفعال والمصادر لما أوضحناه من أن الفعل يسند إلى الذات ولا يحمل عليها، وكذلك المصدر لا يحمل على الذات إلا بضرب من العناية والتوسع والمجاز. بل قال كما يتضح أن النزاع يشمل كل وصف جار على الذات ولا يفرق فيه بين أن يكون مبدأه مبدأ الوصف، لأن احنا ميزنا بين الوصف الاشتقاقي وبين مبدأ الاشتقاق. عالم هو المشتق، العلم مبدأ اشتقاق العالم وحمل العالم على زيد، وهكذا ضارب والضرب وقاتل والقتل وعبد والعبودية. قال لا فرق بين أن يكون مبدأه من الأعراض الخارجية المتأصلة كالبياض والسواد والقيام والقعود. يا أخوان الجدار أبيض، أبيض مشتق أو ليس مشتقا؟ وصف جار على الذات يحمل عليها بلحاظ تلبسها بمبدأ ما. هذا المبدأ اللي هو مبدأ الاشتقاق أبيض وحمله على الجدار، ما هو؟ البياض. البياض من الأعراض الخارجية المتأصلة أو غير المتأصلة. متأصلة يعني لها ما بإزاء في الخارج، غير متأصلة يعني ليس لها ما بإزاء خارجا. البياض من الأعراض الخارجية المتأصلة أم لا؟ بلا شك البياض حقيقة متأصلة خارجا، إلا أنها حقيقة عرضية. شو يعني حقيقة عرضية؟ يعني منها جوهر، بل تحتاج إلى محل تتقوم به. حقيقة عرضية متأصلة خارجا. أو قد يكون يا إخوان مبدأ الاشتقاق من ماذا؟ من الأمور الانتزاعية غير المتأصلة خارجا. الآن يا إخوان بقول الدواء فوق الكتاب، الدواء فوق الكتاب، فوق وصف ينطبق على الدواء بلحاظ ماذا؟ بلحاظ تلبس الدواء بمبدأ انتزاع يصحح انتزاع هذا الوصف وحمله على الدواء. الدواء فوق الكتاب. شو هو مبدأ المبدأ هنا؟ الفوقية. الفوقية المتحققة بين الدواء والكتاب هي المصححة لحمل الفوق على الكتاب ولحمل الفوق على الدواء ولحمل التحت على الكتاب. نقول الدواء فوق والكتاب تحت. طيب هي الفوقية اللي هي المصححة لحمل الفوق، الفوقية لا شك أنه أنها ماذا؟ أنها تقوم بالغير وتحتاج إلى محل تتقوم به، وليست من قبيل الجواهر التي تقوم بنفسها بلا حاجة إلى محل تتقوم به، صح؟ دائما الفوقية تقوم بين شيئين طرفين، أحدهما يكون فوق والآخر تحت. طيب هذه الفوقية لها ما بإزاء خارج خارجا، حقيقة عرضية متأصلة، أو هي مفهوم انتزاعي ليس له ما بإزاء في الخارج، وإن كان له منشأ انتزاع ولكن ليس له ما بإزاء بالخارج. لا شك أن الفوقية مفهوم انتزاعي، ليس له ما بإزاء في الخارج. ما عندنا بالخارج إلا الكتاب والدواء. ونسبة الفوقية بين الكتاب والدواء اللي هي مصححة لانتزاع الفوق للدواء والتحت للكتاب، هذه النسبة هي مفهوم عرضي انتزاعي ليس له ما بإزاء خارجا. يعني عندنا شيء ثالث موجود بالخارج غير الكتاب وغير الدواء هو الفوقية؟ لا، هذه النسبة تنتزع من الدواء والكتاب. ينتزع أن نسبة أن هناك نسبة فوقية بين الكتاب والدواء من دون أن يكون لهذه النسبة ولهذا المفهوم العرضي الانتزاعي ما بإزاء خارجا. نعم له منشأ انتزاع. لذلك قال أو من الأمور الانتزاعية كالفوقية والتحتية والتقدم والتأخر أو من الأمور الاعتبارية المحضة. يا أخوان هاي القسم الثلاثية أنا سبق أن تعرضت لها فيما مضى. قلت المفاهيم بعضها مفاهيم حقيقية. شو يعني مفاهيم حقيقية؟ يعني مفاهيم متأصلة لها ما بإزاء خارجا. هاي المفاهيم الحقيقية قد تكون جواهر مثل الإنسان وشجر وحجر، وقد تكون أعراض مثل البياض والسواد والقيام والقعود. طيب وعندنا مفاهيم ليست حقيقية وليس لها ما بإزاء في الخارج، وهيدي تنقسم على قسمين. المفاهيم غير الحقيقية التي ليس لها ما بإزاء خارجا، مرة بيكون لها منشأ انتزاع تنتزع منه بالضرورة، هيدي بنسميها مفاهيم انتزاعية من قبيل الفوقية والتحتية. صحيح ليس لها ما بإزاء خارجا، بس منها تابعة لاعتبار المعتبر، بل هي تنتزع من منشأ انتزاعها بال ضرورة. الآن بالضرورة الدواء فوق الكتاب أم لا؟ بالضرورة الدواء فوق الكتاب. والآن بالضرورة الدواء تحت الكتاب. تحتية الدواء للكتاب وفوقية الكتاب للدواء ليست تابعة لاعتبار معتبر أنه نحن الآن معتبرين الدواء تحت الكتاب. لا لا، في نفس الأمر والواقع الدواء تحت الكتاب. في نفس الأمر والواقع هناك منشأ يستدعي إنشاء فوق انتزاع فوقية الكتاب للدواء وتحتية الدواء للكتاب بالضرورة. هذه الأمور اللي بنسميها ليس لها ما بإزاء خارجا، ليست حقيقية إلا أنها انتزاعية تنتزع من منشأ انتزاعها بالضرورة. وهناك مفاهيم ليس لها ما بإزاء خارجا ولا لها منشأ انتزاع تنتزع منه بالضرورة، بل هي تابعة لاعتبار لجعل الجاعل واعتبار المعتبر. هاي اللي بنعبر عنها المفاهيم اعتبارية في قبال الانتزاعية. مثل يا أخوان الزوجية، الزوجية يعني إلها منشأ انتزاع تنتزع منه بالضرورة، يعني يستحيل أن لا تنتزع الزوجية بين زيد وهند؟ لا، في موارد معينة الشارع اعتبر الزوجية بين زيد وهند، وهي الزوجية حقيقة قائمة بين زيد وهند ولا مفهوم اعتباري ليس له ما بإزاء في الخارج؟ ما له بإزاء خارجا هو زيد نفسه وهند نفسها، زوجيتهم من حقيقة ثالثة مغايرة لزيد ومغايرة لهند، مفهوم ليس له ما بإزاء ولا له منشأ انتزاع ينتزع منه بالضرورة، وإنما تابع لجعل الجاعل واعتبار المعتبر. يعني هلأ بالله عليكم إذا مات الرجل بالضرورة ينتزع انتقال ملكية ماله منه إلى ولده؟ وإنما الشارع شو اعتبر؟ اعتبر الموت من أسباب انتقال الملك، واعتبر أن ملك زيد ينتقل بموته إلى ورثته. ولولا جعل الشارع واعتبار الشارع لهذه السببية لها منشأ انتزاع تنتزع منه بالضرورة شيء ليس لها. فسببية الموت لانتقال الملك ماذا؟ سببية اعتبارية تابعة لجعل الشارع، مو مثل سببية النار للحرارة. سببية النار للحرارة سببية ماذا؟ تنتزع من حاق ذات النار بالضرورة. فسببية النار للحرارة سببية انتزاعية تنتزع من حاق ذات النار بالضرورة، بينما سببية الموت للملك سببية جعلية اعتبارية تابعة لجعل من بيده الجعل الاعتبار الاعتبار. مع كون السببية في كلا الموردين مفهوم ليس لهما بإزاء خارجا، إلا أن أحدهما انتزاعي والآخر اعتباري. ما بهمنا، لأنه قد يكون المبدأ يا أخوان قد يكون مبدأ انتزاع المشتق قد يكون مفهوم عربي متأصل مثل البياض، ننتزع الأبيض للجدار، قد يكون مفهوم عربي انتزاعي مثل الفوقية، وقد يكون مفهوم عرضي اعتباري، ويكون مبدأ لماذا؟ انتزاع المشتق وحمله على الذات. لذلك قال أو من الأمور الاعتبارية المحضة كالزوجية اللي هي منشأ الانتزاع، لانتزاع الزوج والملكية والوقفية والحرية، هذه كلها ماذا؟ أمور اعتبارية تابعة لجعل من بيده الجعل واعتبار من بيده الاعتبار. فيقال عن زيد إنه زوج لأن الشارع اعتبر الزوجية بينه وبين هند. طيب. الآن سننتقل إلى النقطة الثانية في تحرير محل النزاع، وهي ماذا أيها الإخوة؟ وهي أنه هل يجري النزاع في اسم الزمان أو لا يجري في اسم الزمان؟ أنتوا يا أخوان تعلمون أن صيغة مفعل هي من الصيغ المشتركة، وتستعمل بمعنى اسم المكان تارة وبمعنى اسم الزمان تارة أخرى. مثلا كلمة مقتل قد تستعمل ويراد منها ماذا؟ مكان القتل. أقول أين مقتل أبي عبد الله عليه السلام؟ فتقول كربلاء. وقد تستعمل ويراد منها زمان القتل، فمتى مقتل أبي عبد الله عليه السلام؟ فتقول في العاشر من محرم. فتستعمل صيغة مفعل تارة بمعنى اسم المكان وأخرى بمعنى اسم الزمن. ولا يبعد أن تكون هذه الصيغة صيغة مفعل موضوعة للدلالة على وعاء الفعل أعم من أن يكون زمانا أو مكانا. يعني الالتزام بأن هذه الصيغة موضوعة لاسم المكان ولاسم الزمان على نحو الاشتراك اللفظي بعيد. ليه؟ لأنه بس يكون اللفظ له معنيين، له معنيان، وبين هذين المعنيين جامع عرفي، فمن القريب جدا أن اللفظ بيكون موضوع لهذا الجامع العرفي، وبيكون استعماله في أحد هذين المعنيين تارة وفي المعنى الآخر تارة أخرى، من قبيل استعمال المشترك المعنوي في أفراده. والالتزام يا أخوان، الالتزام بأنه لا، موضوع لكل واحد من هذين المعنيين على حدة نحو الاشتراك اللفظي يكون بعيدا، لأنه تعرفوا الاشتراك اللفظي يؤدي إلى الإجمال، أما المشترك المعنوي لا، بيكون هناك جامع بين المعاني المتعددة، اللفظ موضوع لهذا الجامع، وعندما يطلق اللفظ يكون المتبادر منه هذا المعنى الجامع. فمع وجود جامع عرفي بين اسم المكان واسم الزمان، وهو ماذا؟ وعاء الفعل، لأنه الوعاء قد يكون مكانا وقد يكون زمانا، لأنه بالنهاية الفعل، أي فعل يقع، أي حدث يصدر، فهو محدود بحدود المكان وبحدود الزمان، والذات المتعالي والمتأبي عن المكان والزمان هي ذاته سبحانه وتعالى. ف نقول صيغة مفعل موضوعة لوعاء الفعل أعم من أن يكون هذا الوعاء زمانا أو مكانا، فهي مشتركة بين اسم الزمان واسم المكان على نحو الاشتراك المعنى. طيب، ما هي المشكلة في اسم الزمان؟ وليش عقد المات المقدمة ليبين هل يجري النزاع في المشتق في اسم الزمان أو لا يا أخوة؟ لأنه قد يقال أن هناك ركن من أركان المشتق الأصولي منتفي في اسم الزمان، وهو ماذا؟ انحفاظ الذات مع زوال تلبسها بالمبدأ. قد يقول قائل النزاع في المشتق لا يجري في اسم الزمان، لأنه الزمان بزوال تلبسه بالمبدأ يزول، فلا تبقى ذات الزمان محفوظة حتى ماذا؟ حتى يقع النزاع أنه بعد زوال تلبسها بالمبدأ صدق المشتق عليها حقيقة أو مجاز، بل ذات الزمان تزول بزوال المبدأ وانتفاء المبدأ، فلا معنى للبحث في أن صدق المشتق عليها حقيقة أو مجاز. توضيح ذلك من خلال المثال يا أخوة. مقتل اسم زمان اسم لزمان القتل، مش هيك؟ طيب، مقتل أبي عبد الله عليه السلام متى؟ يوم العاشر من محرم. هذا الزمان وهو يوم العاشر من محرم هو الزمان الذي وقع فيه ماذا؟ القتل. طيب، وحتى نكون أدق، إذا بدناش ناخذ يوم العاشر من محرم، مقتل اسم لزمان القتل. زمان القتل هو الفترة الزمنية التي استغرقها القتل، اللي هو ده بيستغرق دقيقة دقيقتان ثلاث، هذه الفترة الزمنية التي استغرقها القتل هي زمان القتل. طيب، بزوال القتل وانتهاء القتل، هذه الفترة الزمنية التي وقع فيها القتل، هل يعقل أن يكون لها بقاء حتى نتنازع أن صدق المقتل عليها بعد انقضاء القتل حقيقة أو مجاز؟ لا يعقل أن يكون لها بقاء. ليه؟ لأن الزمان في حقيقته مجموعة من الآنات المتصرمة، يعني كلما تصرم آن حدث آن آخر وهكذا، فآنات الزمان ليس لها بقاء وانحفاظ، وإنما يتصرم آن ويحدث آن آخر غير الآن الذي تصرم. بمجرد انتهاء القتل، الزمان الذي وقع فيه القتل قد انتفى وانتهى بانتهاء القتل، والزمان الذي جاء بعده زمان آخر غير الزمان الذي وقع فيه القتل، وليس الزمان الذي وقع فيه القتل محفوظا حتى ماذا؟ حتى نتنازع في أن صدق المقتل عليه حقيقة أو مجاز. وضحت الشبهة يا أخوان؟ الشبهة مبنية على أن الزمان، حقيقة الزمان هي أنه مجموعة من الآنات المتصرمة واللي لا بقاء لها، وإنما هي آنات متصلة متصرمة، كلما فني آن حدث آن آخر. فبما أنه مجموعة من الآنات المتصرمة، فالآن الذي وقع فيه القاتل قد انقضى وتصرم بتصرم القاتل، ولا بقاء له حتى يقع النزاع في أن صدق المشتق عليه حقيقة أو مجاز. هذه هي الشبهة.
على هذا بجوز نحن ننتزع اسم الزمان؟
نعم،
بجوز ننتزع اسم الزمان؟
بلي،
إذا تصرم.
بلي، ولكن هذا اسم الزمان يصدق على الآن الزمني الذي وقع فيه الفعل، فإذا انقضى الفعل أصلا انقضى هذا الآن ولا بقاء له حتى نتنازع عن صدق عنوان المقتل عليه حقيقي أو مجازي. يعني أفرض زيد قتل في تمام الساعة العاشرة صباحا، تمام هذه اللحظة، هذا الآن هو مقتل زيد. طيب الآن الذي يليه، يعني العاشرة ودقيقة، هذا الآن الذي يلي القتل، هذا ماذا؟ آن آخر غير الآن الذي وقع فيه القتل. هذا الآن الآخر ليس مقتل زيد جزما، وما في معنى أجي أتنازع أنه هذا الآن الآخر بيصدق عليه مقتل زيد حقيقة أو مجازا. ليه؟ لأنه هذا الآن الآخر لم يتلبس فيما مضى بالقتل، اللي تلبس بالقتل هو الآن الذي انقضى وتصرم، وهذا آن جديد غير الآن الذي انقضى وتصرم. نحن قلنا لابد أن تكون الذات التي تلبست بالمبدأ محفوظة بعد زوال التلبس بالمبدأ، أما أنه تلبست هذه الذات بالمبدأ ثم زالت الذات بزوال المبدأ وحدث الذات الأخرى. هي الذات الأخرى عندنا في معنى للنقاش بأن صدق المشتق عليها حقيقة أو مجاز؟ أبدا، لا شك أن صدق المشتق على هذه الذات الأخرى شو راح يكون؟ إن صدق شو راح يكون؟ مجاز بعلاقة الأول، لأنه هذه الذات الأخرى ستكون ذاتا لم تتلبس بالمبدأ أصلا. ونحن قبل ما نفوت بمحث المشتق قلنا ثلاث نقاط: الذات حال تلبسها صدق المشتق عليها حقيقة، إذا لم تتلبس أصلا صدق المشتق عليها مجاز بعلاقة الأول أو بعلاقة من علاقات المجاز. إذا تلبست وانقضى التلبس هنا النزاع. فنحن عم نفرض في الزمان هكذا أنه الآن الذي وقع فيه القتل تصرم بتصرم القتل الآن، ثم حدث بعد ذلك آن آخر، هذا الآن الآخر لم يقع فيه قتل. فلا شك أنه إذا بده يصدق المشتق على هذا الآن الآخر لح يكون صدق مجازي. النزاع بأنه هذا الصدق حقيقة أم لا، لو كان الآن الذي وقع فيه القتل باقيا بعد زوال القتل منتنازع عند ذلك، أنه هذا الزمن الذي وقع فيه القتل ثم بقي وزال القتل صدق المقتل عليه حقيقة أم مجاز، إلا أن هذا لا تحقق له في الزمان. ليش لا تحقق له في الزمان؟ لأنه الزمان مجموعة من الآنات المتصرمة لا انحفاظ لها في خط الوجود وفي خط الزمان أبدا، مجموعة من الآنات المتصرمة، كلما فني آن حدث آن آخر ثم يفنى هذا الآن الآخر ويحدث غيره وهكذا، مجموعة من الآنات المتصرمة. وضح الإشكال يا أخوان؟ الجواب الماتن بنى جوابه عن هذا الإشكال على أساس النقطة اللي ذكرتها ببداية الدرس، وهي أنه صيغة مفعل مشترك معنوي بين ماذا؟ بين اسم الزمان واسم المكان، وبالتالي صحيح لا يجري النزاع في المشتق في اسم الزمان، إلا أنه يجري في اسم المكان، لأنه هاي الشبهة لا ترد في المكان. ليه؟ لأنه مقتل بمعنى اسم مكان شو يعني؟ مكان القتل، بعد زوال القتل المكان له بقاء أو يتصرف مثل الزمان؟ لا، المكان له بقاء، فعند ذلك يقع ماذا؟ يقع النزاع بأنه هل يصدق على هذا المكان أنه مقتل زيد بعد زوال القتل حقيقة أم مجازا؟ فبالمكان باسم المكان هي الشبهة لا ترد، لأن المكان يتصور بقاؤه بعد زوال التلبس بالمبدأ. فالشيخ المظفر قبل الإشكال قال بما أنه لا يجري النزاع باسم الزمان ولكنه يجري في اسم المكان وصيغة مفعل مشترك معنوي بين الزمان والمكان، فإذا يتأتى لنا أن نقول أن صيغة مفعل مما يقع النزاع في المشتق فيه لأنه يكفي أن تكون صيغة مفعل بلحاظ المكان قابلة لجريان النزاع فيها حتى نقول أن النزاع يجري في صيغة مفعل، وإن كانت صيغة مفعل بلحاظ الزمان غير قابلة لجريان النزاع فيها. هذا يكفي في تصحيح قولنا أن النزاع يجري في صيغة مفعل، بس ما بنقدر نقول النزاع يجري في اسم الزمان. إيه بنقدر نقول بصيغة مفعل، لأنه صيغة مفعل موضوعة لوعاء الفعل أعم من أن يكون زمانا أو مكانا. فإذا بالحقيقة هذا جواب عن الإشكال ولا التزام بالإشكال؟ هذا التزام بالإشكال بورود الإشكال، والتزام بأنه النزاع لا يجري باسم الزمان، نعم يجري في صيغة مفعل. لأنها موضوعة لوعاء الفعل أعم من الزمان والمكان، ووعاء الفعل يبقى محفوظا حتى بعد انقضاء التلبس بالفعل فيما يرجع إلى المكان، وإن لم يكن محفوظا فيما يرجع إلى الزمان. إذا خلص الجواب سنطبق هذا القدر، ثم سنبين إن شاء الله أنه هناك جواب يندفع به الإشكال عن اسم الزمان، ولا نحتاج إلى جواب مثل هذا الجواب الذي ذكره المتن. الشبهة كما أنها لا ترد في المكان لا ترد في الزمان، إن شاء الله نوضح. قال: جريان النزاع في اسم الزمان بناء على ما تقدم قد يظن عدم جريان النزاع في اسم الزمان. ليه؟ لأنه قد تقدم أنه يعتبر في جريانه أي النزاع في مسألة المشتق بقاء الذات مع زوال الواصف، مع أن زوال الوصف في اسم الزمان ملازم لزوال الذات، لأن الزمان متصرم الوجود، فكل جزء منه ينعدم بوجود الجزء اللاحق، فلا تبقى ذات مستمرة. فإذا كان يوم الجمعة مقتل زيد مثلا، أخرج يوم الجمعة هو مقتل زيد، فيوم السبت الذي بعده يعني الذي يليه دغري اليوم الذي يليه ذات أخرى من الزمان لم يكن لها وصف القتل فيها. يوم السبت فينا نقول هذا هو نفس اليوم اللي وقع فيه القتل باق، ولكن القتل انتفى، ولا هذا يوم آخر؟ طبعا يوم آخر، السبت يوم آخر. مو أن السبت هو نفس ذاك نفس اليوم الذي وقع فيه القاتل باق إلا أن القتل قد انتفى، لا لا، كما أنه بانتهاء يوم الجمعة انتهى
الزمان القتل،
كما أنه عفوا بانتهاء القتل بانتهاء القتل انتهى القتل وانتهى يوم الجمعة وبدأ يوم جديد اسمه يوم السبت. هي ذات جديدة، هي ذات جديدة لم تتلبس بالمبدأ أصلا، فلا شك أنه إذا صدق المشتق عليها سيكون صدقه مجاز. هلأ بتقلي ما علاقة الأول هون ما بتضبط لأنه القتل وقع مش سيقول الآن، بقلك لعله علاقة مثلا كان علاقة المجاورة قرب السبت من الجمعة فبصحح إطلاق المقتل زيد على يوم السبت مجازا، ما بيهمني بأي علاقة لح يصح المجاز، بس اللي بيهمني إذا صح صدق المقتل على يوم السبت على يوم السبت فإنه سيكون صدقا
مجازيا
بعلاقة مجاورة بعلاقة، وإلا بيكون غلط إذا ما في علاقة مصححة للمجاز. وما في إمكانية تجي تنازعني إنه صدق المقتل على يوم السبت حقيقة أو مجاز، بقول لك ليش، وين الذات المحفوظة واللي انقضى عنها التلبس حتى نتنازع عن صدق المقتل حقيقة أو مجاز؟ ما عندنا ذات محفوظة، ما عندنا ذات محفوظة، ما عندنا ذات تلبست وانقضى عنها التلبس وهي باقية حتى نتنازع عن صدق المقتل عليها حقيقة أو مجاز. واضح الكلام؟ فيوم السبت الذي بعده أي بعد الجمعة ذات أخرى من الزمان ويوم آخر لم يكن لها وصف القتل فيها أصلا، لم تتلبس بالمبدأ من أصل، ويوم الجمعة تصرم وزال كما زال نفس الوصف كما زال القتل. وضحت الشبهة يا أخوان؟ والجواب أن هذا صحيح لو كان لاسم الزمان لفظ مستقل مخصوص. يعني بعبارة أخرى يا أخوان أرجو منكم الانتباه، المثل الإشكال قبله وصارت مشكلته مع القام شو هي؟ مشكلة بالتعبير. أنا قبلين الإشكال، بس ما بتقدروا تقولوا اسم الزمان خارج عن محل النزاع في مسألة المشتق. ليه؟ لأنه الزمان ما له اسم مخصوص، عندنا اسم مشترك بين المكان والزمان، وهذا الاسم النزاع يقع فيه بلحاظ المكان، فما فينا نقول خارج. صار مشكلة بالتعبير يعني، وإلا متفق معهم أنه مقتل إذا كانت أريد منها الزمان لا يجري فيها النزاع، متفق معهم، مشكلة بالتعبير الآن. لذلك قال: والجواب أن هذا صحيح، صحيح يعني هذا أي عدم جريان النزاع في اسم الزمان صحيح لو كان لاسم الزمان لفظ مستقل مخصوص، صيغة مستقلة مخصوصة، ما له صيغة مخصوصة، ولكن الحق أن هيئة اسم الزمان موضوعة لما يعم اسم الزمان والمكان ويشملهما معا، هيئة مفعل وعاء الفعل أعم من أن يكون زمانا أو مكانا. فمعنى المضرب مثلا الذات المتصفة بكونها ظرفا للضرب، والظرف أعم من أن يكون ظرفا زمانيا زمانا أو مكانا. صحيح. أرض كربلاء هي ظرف للقتل ظرف مكاني، ويوم العاشر للمحرم هو ظرف للقتل ظرف زماني. طيب، والهيئة إذا كانت موضوعة للجامع بين الظرفين الزمان والمكان، فهذا الجامع يكفي في صحة الوضع له وتعميمه، وفي صحة الوضع له وتعميمه لما تلبس بالمبدأ ومن قضى عنه التلبس، أن يكون أحد فرديه يمكن أن يتصور فيه انقضاء المبدأ وبقاء الذات. أي الفرد اللي يتصور فيه انقضاء المبدأ وبقاء الذات؟ المكان. المكان. فإذا ما بقى فيكم تقولوا
لا يجري النزاع في
اسم الزمان. ليه؟ ما عندنا صيغة مستقلة لاسم الزمان، عندنا صيغة مفعل للزمان والمكان، ونقدر نقول يجري النزاع في صيغة مفعل، بس بلحاظ ماذا؟
مكان.
بلحاظ المكان مو بلحاظ الزمان. والخلاصة أن النزاع حينئذ يكون في أصل الهيئة التي تصلح للزمان والمكان، لا لخصوص اسم الزمان، وإلا باسم الزمان قبل الشيخ المظفر أنه لا يجري النزاع. ويكفي في صحة الوضع للأعام عند الأعمي مو المتلبسي إمكان الفرد المنقضي عنه المبدأ في أحد أقسام، في أحد أقسام هيئة مفعل، بأي قسم؟ بالمكان. وإن امتنع الفرد، امتنع الفرد الآخر اللي هو الزمان. قبل أن أنتقل إلى النقطة الثالثة المهمة في تحرير محل النزاع، واللي هي أهم نقطة في تحرير محل النزاع في مسألة المشتق، مسألة اختلاف المبادئ.
العبارة الأخيرة ويكفي في صحة حتى الوضع للأعمي إن كان الفرد المنقضي عنه المبدأ
إيه؟
في أحد القسمين أقسام
إيه؟ يعني ويكفي في صحة وضع المشتق للأعم مما تلبس بالمبدأ فعلا ومن قضى عنه التلبس.
نعم.
إمكان الفرد المنقضي عنه المبدأ في أحد أقسام صيغة مفعل. شو هو الفرد الذي ينقضي عنه المبدأ ويبقى محفوظا؟
المكان.
المكان. وإن امتنع الفرد الآخر، يعني وإن امتنع أن ينحفظ الزمان مع انقضاء المبدأ، ولكن بما أنه يمكن أن ينحفظ المكان مع انقضاء المبدأ، فيصح جريان النزاع في صيغة مفعل بلحاظ أحد فرديها وهو المكان، وإن لم يجري النزاع فيها بلحاظ فردها الآخر وهو الزمان. النقطة الثالثة هي أهم في بحث المشتق، وعلى النقطة الثالثة اللي هي اختلاف المشتقات من جهة المبادئ يبتني بيان الرأي المختار لدى الشيخ المظفر في مسألة المشتق. ولكن قبل أن أدخل في هذه النقطة الثالثة، أحب أن أشير إلى جواب عن شبهة أن الزمان ينقضي ويتصرم بانقضاء المبدأ ولا يبقى محفوظا حتى يقع النزاع فيه. يا أخوان، اسم الزمان واسم المكان، بس نقول هيئة مفعل تدل على وعاء الفعل سواء وعاء مكاني أو وعاء زماني، هل يقصد من المكان والزمان اللي وضعت لهما الهيئة المكان والزمان بحسب التعريف الفلسفي، ولا المكان والزمان بحسب الفهم العرفي؟ لا شك ولا ريب أنه الواضع وقت اللي وضع هيئة مفعل للدلالة على الذات التي تكون وعاء للفعل سواء كانت زمانا أو مكانا، كان منظوره إلى الزمان والمكان عند العرف، مو الزمان والمكان بحسب التعريف الفلسفي. والشبهة اللي ذكر الشيخ مبنية على ماذا؟ على الزمان بحسب التعريف الفلسفي، ولا بحسب الفهم العرفي بحسب التعريف الفلسفي؟ لأنه الفلاسفة هن اللي عرفوا الزمان بأنه مجموعة من الآنات المتصرمة اللي كلما تصرم آن حدث آن آخر. وأنه من الوجودات غير القارة وإلى غير ذلك من الكلام اللي هو مبني على تعريفات الفلاسفة. طيب الشبهة مبنية على التعريف الفلسفي للزمان، ولا شك ولا ريب أنه هيئة مفعل اللي موضوع الدلالة على الذات التي تكون وعاء للفعل أعم من أن تكون زمانا ومكانا، الملحوظ في وضعها لمعناها هو المعنى العرفي للزمان والمكان مو المعنى الفلسفي. فلازم نجي للمعنى العرفي للزمان والمكان حتى نشوف هل الزمان بما له من معنى عرفي يبقى محفوظا بعد زوال الوصف أو ينقضي ويتصرم بانقضاء الوصف وتصرم الوصف. وفرق بين المعنى الدقي العقلي للزمان والمكان واللي هو المعنى الفلسفي للزمان والمكان والمعنى العرفي للزمان والمكان. يا أخوان لأنا مسألكم سؤال قبل ما أروح للزمان، لأجي لمثال المكان اللي الشيخ قال إن الشبهة لا ترد فيه. يا أخوان مكان، أين مكان الدرس؟ مسألكم سؤال الآن، أين مكان الدرس؟
غرفة.
مكان القتل، خل نفرض مكان القتل، زيد قتل عمرا في هيمه هذه الغرفة، أين مكان القتل؟
هنا
عرفا الغرفة.
نعم.
قتل عمر في هذه الغرفة. بس إذا بدنا نعمل الدقة العقلية، مكان القتل هو خصوص البقعة اللي تواجد فيها القاتل والمقتول حال حدوث عملية القتل، واللي هو منطقة صغيرة من الغرفة. بس إذا ما بيمنع أنه العرف تسأل وين وقعت الجريمة، وين مكان الجريمة، بيقول لك وقعت في المدرسة، يرى أن المدرسة كلها هي مكان القتل. بيقول له وين في المدرسة، بيقول لك وقعت في هذه الغرفة من غرف المدرسة. بس إذا جيت أنا وقفت في زاوية الغرفة وقلت هذا ليس مكان القتل، خب العرف يرون أن هذه الغرفة هي مكان القتل مو خصوص البقعة التي تواجد فيها القاتل والمقتول حين القتل، هي مكان القتل، هي مكان القتل. لذلك اللي من يدخل إلى الغرفة يعتبر حاله نفسه أنه ماذا؟ أنه في مكان القتل، في مكان الجريمة، في المكان الذي وقعت فيه الجريمة. هذه الدقة العقلية العرف لا ينظر إليها، ما بيأطر العرف مكان القتل بخصوص البقعة اللي يعني موطئ قدم القاتل وموطئ قدم المقتول والمكان الذي سقط. يعني مثل ما الآن بعلم العلم الجنائي الحديث بتلاقوا مسرح الجريمة، مسرح الجريمة أعم طبعا، بمسرح الجريمة بتلاقيهم بالطبشور راسمين خط حول المكان الذي وقعت عليه جثة القتيل على الأرض، هذا هو مكان القتل بالدقة العقلية. بس العرف ينظر هكذا، يعني إنه هذا هو مكان القتل، المكان الذي وقعت عليه جثة المقتول على الأرض مثلا؟ طبعا لا، العرف هذه هذا الأمر الدقي لا تبتني عليه النظرة العرفية، هذه الغرفة هي مكان القتل. ليش أنا جبت هذا المثال أول شيء بالمكان لأجي أنتقل للزمان؟ العرف يا إخوان لا يرى، لا ينظر إلى الزمان كما ينظر إليه الفلاسفة، مجموعة من الآنات المتصرمة اللي كلما انقضى آن حدث آن آخر، وإنما ينظر إليه كوجود وحداني متصل. يعني اليوم وحدة زمنية عند العرف. إذا وقع القتل في أول هذا اليوم أو في وسطه أو في آخره، بنظر العرف وقع القتل في هذا الزمان وهو هذا اليوم. هذا اليوم لو بدنا نقبل النظرة الفلسفية للزمان، عند ذلك مش بس نقول يوم السبت يوم آخر غير يوم الجمعة ولم يتصف بقتل هذا اليوم أصلا، بل أكثر من هيك نقول نفس يوم الجمعة، إذا وقعت جريمة القتل في أول آن من آنات يوم الجمعة، الآن اللاحق إلى ماذا؟ ذات زمنية أخرى غير الآن الذي وقع فيه القتل. يعني بعد لحظة من وقوع القتل ما بقدر أقول هذا زمان القتل. العرف يقبل ذلك؟ لا يقبل ذلك. نعم إذا انقضى اليوم العرف ممكن أن يرى أنه اليوم الحادث هو ماذا؟ ذات زمنية جديدة غير الذات السابقة. أما إذا بدنا نعمل الدقة الفلسفية فالمسألة ما بترتبط ماذا؟ ما بترتبط بالأيام فقط، حتى بالآنات واللحظات. يعني عملية القتل تستغرق دقيقة، الدقيقة التي تلي هذه الدقيقة ذات أخرى غير الدقيقة التي وقع فيها القتل. فما في مجال للنزاع أنه صدق المقتل عليها حقيقة أم مجاز، مع أنه العرف لا يقبل. يعني صح ينظر إلى الزمان نظرة تجزئية بجزء لسنوات لأشهر لأيام، بس هذه المداقة العقلية أنه كل آن يفنى ويحدث آن جديد وهو مجموعة من الآنات المتصرمة، هذه لا يقبلها العرف. يرى اليوم وحدة زمنية واحدة، وحدة زمنية واحدة. فإذا كان اليوم وحدة زمنية متصلة، إذا وقع القتل في أول اليوم ثم انقضى القتل، اليوم باقٍ أو ليس باقياً؟ باقٍ. فيصح النزاع أنه هذا اليوم بعد انقضاء القتل صدق المقتل عليه حقيقة أو مجاز. نعم، بعد أن ينقضي اليوم ويأتي يوم آخر زالت الذات، واضح؟ أما بلحاظ نفس اليوم فاليوم ينظر إليه العرف على أنه وحدة زمنية واحدة يقع فيها حدث وينقضي الحدث، وتكون هذه الوحدة الزمنية الواحدة باقية ومستمرة، ولا تنقضي إلا بمغيب الشمس، ولا تنقضي إلا بمغيب الشمس. فينتهي هذا اليوم ويحدث يوم آخر. فإذا الإشكال مبني على النظر إلى الزمان بالنظرة الدقية العقلية الفلسفية. النظرة العرفية أوسع من ذلك، وفي مجال مثل ما قلنا وقع القتل صباح يوم الجمعة، طيب ظهران القتل انقضى أو لم ينقضي؟ انقضى. يوم الجمعة باق أو انقضى من قضاء القتل؟ باق مستمر. صدق المقتل على يوم الجمعة بعد انقضاء القتل حقيقة أو مجاز؟ يقع البحث، يقع البحث.
ولكن يبقى الإشكال، ولكن تضيق دائرته.
اي طبعا تضيق، يعني تضيق، لأنه لا شك أنه خب يوم الجمعة غير يوم السبت عند العرف. بالنهاية العرف يجزئ الزمان إلى سنين، إلى أيام، إلى أسابيع، إلى أيام، ولكن النظرة التجزئية المبالغ فيها الموجودة عند الفلاسفة القائمة على أنه مجموعة من الآنات المتصرمة وما له وجود قار وليس وجودا متصلا مستمرا، هذه ما بيبنيش عليها العرف، ما بيبنيش عليها العرف.
طيب أنا نستطيع أن نورد ليس ردا ولكن إشارة، مثل مسألة الزمان، بما أن نفس تكوين المكان، عفوا، بما أن نفس تكوين المكان له استمرارية بعد انقضاء التلبس، نقول الزمان بما أن العرف قد جزاه كما تفضلتم إلى سنوات وأشهر وكذا، نحن كل ما يأتي العاشر من محرم نقول هذا مقتل الحسين زمان.
لا لا، ما بنقول مقتل الحسين، نحن نحيي يوم العاشر ذكرى مقتل أبي.
خب، ولكن لا نستطيع أن نقول هذا أيضا هنا يعني تقريبا تكرار للذات بصفة نحن نجزئه.
يعني هذا صار نظرة عرفية أخرى، أنه الأيام نفسها تتكرر في كل سنة من السنين، يعني
حفاظ الذات هو تكراري وبأنات
المتباعدة. إذا ولو بعد ألف سنة، يعني إذا تأتى للعرف أن يرى أنه هذه الذات الزمنية متحدة مع تلك الذات الزمنية التي وقع فيها القتل، متحدة معها ولو بنظر العرف، يعني يوم العاشر من محرم اليوم هو عين يوم العاشر من محرم الذي كان منذ 1400 سنة مثلا، فعند ذلك يقع الكلام بأنه صدق المقتل حقيقة أو مجاز بعد انقضاء التلبس، لأنه صارت الذات محفوظة. بس نحن لا،
عيد الغدير
لا، يعني لا ذكرى عيد الغدير، يعني لا شك أنه يوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة عشرة للهجرة إذا انقضى وتصرم وانتهى ولا يعود، لا بقاء له من جهة ولا عودة له من جهة أخرى.
العرف نشوف بين
يعود مثله،
نشوف بينهما اشتراكا كبيرا غير الأيام الأخرى، لذلك يعني نشوف بينهم اشتراك كبير مثل أنه 16 عشر من محرم بشهر محرم، ولكن السنة تختلف.
فهذا اشتراك بين كبير، ذكرى عيد الغدير، ذكرى العاشر من محرم، ولكن ليس هذا هو عين ذلك اليوم يتكرر ويعود مرة بعد أخرى.
هذا لا يعود في نفس اليوم. فرضا عشر محرم كان عزام المدرسين في الصيف.
بالي.
في الشتاء مثلا.
صار شأن آخر.
يدور. بالنسبة لهذا.
والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله غدا ندخل في اختلاف المبادئ الاشتقاق.
بالنسبة لهذا الجواب الأخير.
نعم.
إنه جعلته يوم هو وحدة زمنية عند العرف.
إيه.
طب إذا نحن من الدقق شوي عند العرف.
نعم.
كمان بقسم النهار لصبح وظهر وعصر.
نعم.
هلا النحويين بس يذكروا المضارع وكذا بيذكروا مسألة
نعم
الزمن المتصل.
نعم.
طب العرف ما بشوف انه بشوف الزمن هو المتصل بالحادثة اللي قبل الحادثة قليلا بعد الحادثة، ما بشوف النهار كله انه هو وحدة زمنية، بشوف هذا المعنى اللي هو متصل بالحادثة قبلا وبعدا.
اي
هذا هو اللي بشوفه انه وحدة زمنية، ما بشوف النهار كله وحدة زمنية.
يعني
بيجي النزاع ولكن تضيق دائرة أكثر، إنه بشوف بس هذا المعنى مش في المهم كل واحد زمني، بشوف هذا وقت الحدوث قبلا وبعدا شوي،
قبلا وبعدا شوي. ليش هون الكلام؟ يعني
هو هذا المقدار،
يعني القتل يستغرق دقيقة.
إيه العرف ما يرى إنه هذا الدقيقة هي الزمن.
العرف وقت اللي بتقول له مقتل زايد، مقتل زايد بيفهم إنه الآن واللحظة التي وقع فيها القتل.
لا بيفهم الزمن المتصل فيها شوية.
اليوم الذي وقع فيه القتل. متى كان مقتل زيد؟ بيقول لك كان يوم العاشر من محرم.
بعد صلاة الظهر عصر.
بس حتى هنا غايته شيء من التشخيص، غايته من التشخيص تختلف. قد نحن مثلا ننظر إلى السنة فيقول قتل مثلا في 61 من السنة الفلانية.
هنحكي عن ذات الزمن.
لا حتى ذات الزمن قد يكون السنة قد يحدد لك بالشهر بالمحرم قد يحدد لك باليوم، يعني نظر
يعني قد أنت قد تغير. يعني أنا بفهم كلام الشيخ إنه قد يقول قائل هذا إنه العرف مثل الفلاسفة بينظروا للمقتل وزمان القتل إنه هو الآن الذي وقع فيه القتل. غايت ما في الأمر أحياناً يعني التسامح بالتطبيق بصير، يعني أحياناً بتسأله متى كان مقتل زيد بيقول لك يوم الجمعة، من باب أنه يعني ينظر إلى اليوم على أنه وحدة زمنية متصلة وقع فيها القتل. ولا إذا بتدقق معه جيداً تقول متى يوم الجمعة وقع القتل، بيقول لك مثلاً في تمام الساعة العاشرة صباحاً،
ولكن تمام العاشرة عنده تختلف عن الخلف.
ألو، أيضاً.